أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله عز وجل في سورة العنكبوت في الآية 36: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الآيات. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وإلى مدين أرسل الله تعالى إليهم أخاهم شعيبا. فالفعل والفاعل كلاهما محذوف، الفعل والفاعل كلاهما محذوف. وإلى مدين أرسل الله تعالى أخاهم شعيبا، فأخاهم مفعول للفعل المحذوف، وشعيبا بدل من أخاهم. وقوله تعالى أخاهم، الأخوة هنا هي الأخوة في النسب، ليست الأخوة في الدين. فالأخوة في الدين أعظم من الأخوة في النسب. فالدين يقضي على القرابات التي لم تقم على أساس صحيح. ولذلك ورد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال له ولده: لقد رأيتك يوم أحد وكنت قادرا على قتلك، لم يمنعني من قتلك إلا أنك أبي. فقال أبو بكر: لو رأيتك لقتلتك، لو رأيتك لقتلتك. فتأمل كيف يقدر الأب أن يقتل ولده في الدين، لأن الدين يقضي على ما سواه. أعظم وشيجة يمكن أن توجد وأعظم علاقة يمكن أن تتصور هي علاقة الدين. وعندما أقول الدين فلا أقصد بالدين التدين، وإنما أقصد بالدين الذي أنزله الله تعالى. فتدين الناس ربما يختلف وربما يتنوع وربما يصيبه الخطأ، لكن الدين لا خطأ فيه، الدين لا خطأ فيه. فتطبيقات الناس وسلوكيات الناس ده تدين، ولكن ليس هو الدين، وبالتالي لا يمكن أن يحاكم الدين بتصرفات أحد، لا يمكن. ومن فعل ذلك فإنه ظالم نفسه أو في قلبه هوى. الأخوة التي ينبغي أن تكون هي أخوة الدين، هي قاضية على أخوة العصب. ولذلك في غزوة بدر عندما مصعب بن عمير رأى أخاه في قيد بيد رجل من الأنصار، أخو مصعب أسره رجل من الأنصار، حط القيد في إيده وبيشده، فنادى على مصعب: يا أخي. ظن بقى إن هو إيه سينقذه من هذه الورطة، فقال: إن هذا هو أخي، وأشار إلى الأنصاري. ثم قال له: إن أمه امرأة غنية، إن أمه امرأة غنية، يقصد بذلك أن يطالب بمال وفير في مسألة إفدائه. والشاهد من ذلك أن المسلمين في غزوة بدر وأحد وفي غيرها من الغزوات والمنازل قتلوا أقاربهم، أعمامهم وأخوالهم وبني جنسهم من أجل الدين. فإذا ما دخل الناس دين الله تبارك وتعالى وصاروا مسلمين، الإسلام يجعل الناس في بوتقة واحدة، فمن دخل دين الله تعالى عصم دمه وماله وصار حراما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. الإسلام يحفظ عليك الدم والمال والعرض. فمن لم يدخل في الإسلام وأبى إلا الكفر ومحاربة الإسلام وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، فالقرابة هنا لا ينبغي إلا أن تكون مقزمة، لا قيمة لها. ولهذا لا يجوز أن يقال إن فلان أخي، فلان مثلا اليهودي عندما قتل رئيس الوزراء الإسرائيلي أحد الناس بكى وهو أردني، رئيس الأردن بكى، ملك الأردن بكى وقال: لقد قتل اليوم صديقي وأخي. صديقك وأخوك، ما هذا الكلام؟ ما هذه الأخوة؟ لا هي أخوة في الدين ولا أخوة في ماذا؟ في النسب. أمال تكون أخوة في ماذا؟ إنها أخوة في الشيطان والعياذ بالله. ولذلك قال ربنا عز وجل: وكونوا عباد الله إخوانا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بإخواني أريد أن أختبركم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. عبادة الله أي طاعته وامتثال أمره، طاعته وامتثال أمره. وعبادة الله تعالى هي المطلوبة من كل المكلفين. اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، ارجوا اليوم الآخر أي خافوه، لأن هذا اليوم فيه ما فيه، فيه ما فيه. وفي اللغة الرجاء بمعنى الخوف، الرجاء بمعنى الخوف، كقول الشاعر: إن لسعه النحل لم يرجو، لم يرجو أي لم يخف، لم يرجو أي لم يخف. فحتى لو لسعه النحل فإنه لم يرجو أي لم يخف. فارجوا اليوم الآخر أي خافوا اليوم الآخر. واليوم الآخر سمي كذلك لأن هناك اليوم الأول وهو الدنيا، فالدنيا كلها يوم، ثم يأتي بعد الدنيا اليوم الآخر الذي لا نهاية له، لا نهاية له. وأول منزلة منه الموت، أول منزلة من منازل اليوم الآخر الموت. والإنسان في غمرات الموت وسكراته يتبدى له مقعده من النار ومقعده من الجنة، فإن كان من أهل الجنة أبدل مقعده بمقعد أهل الجنة، خلاص ربنا نجاه من مقعد أهل النار فهنيئا له، ويقول: قدموني، بخلاف أهل المعصية والشقاء والكفر والعياذ بالله. ما نهاية هذا اليوم؟ لا نهاية له. أما اليوم الأول فنهايته ماذا؟ الموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حلباء محمول، كل الناس سينتهي يومهم بالموت. طيب اليوم الثاني بقى الآخر اللي هو غير يوم الدنيا، ما نهايته؟ لا نهاية له، لا نهاية له. فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان. ليه؟ لأن اليوم الآخر ده ليس له نهاية، نسأل الله تعالى العافية. فعبادة الناس لابد أن تقترن بماذا؟ بالخوف من اليوم الآخر. ولذلك قالوا الخوف صوت يسوق الله به عباده إلى الخير. الخوف صوت كرباج يسوق الله عباده به إلى الخير. الإنسان لابد أن يخاف، لأنه إذا لم يخف أمن، وإذا أمن غفل، وإذا غفل أهمل وضيع وقصر. إذا لابد من الخوف، لابد من الخوف. ومن لم يخف ربه عز وجل فليس بآمن. كلما عظم خوفك كلما عظم أمنك، كلما عظم أمنك. هذه مسألة مهمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف، يعني إيه من خاف؟ أي من خاف أن يطلع عليه الصباح فيراه الأعداء، فربما استأصلوه أو حاربوه أو قاتلوه، ماذا يصنع؟ أدلج، أي سار في الدلجة، أي سار في ماذا؟ في الظلمة. ما الذي يجعله يسير في الظلمة ويتكبد المشي فيها؟ الخوف. فإذا فعل ذلك فاته الأعداء وبلغ المنزل الذي هو فيه آمن. هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل الخوف. أحيانا بعض الطلبة يتفوق، والتفوق خوف الفشل. يعني بعض الناس الخوف من الفشل يدفعه إلى التميز والتفوق. الخوف من الفشل يدفعه إلى التفوق والتميز، فلا بد من الخوف. فالعبادة لا بد أن تكون معها، أو أن يكون معها خوف يسوقها ويحفزها ويأخذ بها سريعا. ثم قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلمة عاثة دلالة على ماذا؟ دلالة على عظم الأمر، على عظم الأمر. وهذا العظم يا ليته في الخير، وإنما هو في الشر. فكلمة عاثة تدل على شر، ورشع هذا المعنى بقوله مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه أحوالهم، أنهم إذا ضربوا في الأرض كانوا فيها مفسدين، قطعوا الطريق ونهبوا السابلة وأخذوا حقوق الخلق واغتصبوها، وهذا كله من باب الفساد. إذن أمرهم بثلاث حاجات: بعبادة الله تعالى المتضمنة لتوحيده. الأمر الثاني أمرهم بالخوف من الله عز وجل وما أعده يوم القيامة. الأمر الثالث نهاهم عن الفساد في الأرض. يبقى أنت وظيفتك يا مسلم في وجه الأرض ألا تفسد فيها. أعجب أن تيجي تقعد على كرسي في وسيلة مواصلات عامة تجد الكرسي ما فيش فيه سفنج. ليه؟ الحاصل أن الناس شارطوا المقعد وسرقوا الاسفنج الموجود على الكراسي. ده اسمه ايه؟ ده اسمه فساد. هذا فساد. تمشي في الطريق تجد لنض عواميد الكهرباء ولا ضمضة موجودة، ويا ليتهم سرقوا المصابيح. تسرقوا المصابيح والسلوك، ولو استطاعوا ان يسرقوا ايضا الاعمدة لسرقوها. هذا فساد، هذا من جملة الفساد. مسألة الكتابة على الحيطان ومسألة لصق الأوراق بصورة مفسدة، اللي يلزق ورقة مش ببلستر يجيب غيرة حاجة فظيعة، وده يلزق وده يلزق، على مدار الأيام تمشي تجد منظر غير لائق وغير نظيف. هذا كله من باب الفساد، هذا كله فساد. احنا شفنا في بلاد كثيرة سبحان الله لا تجد أي ملصق مثل هذه الأشياء. الملصقات لها أماكن محددة، لها أماكن محددة، وهناك في الشوارع تجد في هناك أماكن لوضع هذه الملصقات. أما احنا طول ما انت ماشي في البيوت وعلى أعمدة المش عارف ايه والصور، ما هذا الكلام؟ هذا كله ليس من باب الجمال، هذا كله فساد. لابد للمسلم أن يكون قيمة متحركة في واقعه. عجبني في ترجمة الإمام البخاري أنه وجد قلامة في المسجد فجعلها في كمه، جعلها في كمه، يعني وجد عفراية زي قلامة الأظفر كده في المسجد مش لسها، راح موطي شايلها حطها فين؟ حطها في كمه أو في جيبهم. هذا دلالة على ماذا؟ إن أي مظهر غير لائق لابد من إزالته. وانت ماشي دلوقتي في المسجد حتى لو وجدت ورقة صغيرة، لو وجدت عفراية أي شيء خذها حسنة. تصور كده لو كل حاجة من الأشياء المهملة انت التقطتها ونحيتها جانبا كانت لك بها حسنة. هتاخد كم حسنة؟ حسنات كثيرة جدا. ما أكثر الحسنات التي نفرط فيها؟ حسنات كثيرة جدا نحن نفرط فيها. بعض الناس سمحهم الله قبل أن يذهبوا لصلاة الفجر في يدهم كيس الزبالة، ماذا يصنع؟ لا يرمي الكيس في المكان المخصص، مع إن يمر على المكان المخصص بينه وبين هذا المكان 3 أمتار، لا يريد أن يمشي هذه الأمتار، يرميها أمام أي بيت. لو أنك أخذت هذا الكيس ورميته أنت لكنت بذلك مصلحا، لكنت بذلك مصلحا. فالإصلاح منهج، كما أن الإفساد منهج. واحد مفسد لا يجد شيئا صالحا إلا أفسده، أما المصلح لا يجد شيئا فاسدا إلا ماذا؟ إلا أصلح. فارق بين إنسان يدخل مكان يجد كرسي جميل أنيق يفككه ويكسره، وبين إنسان يدخل مكان يجد كرسي فيركبه وينظمه ويخليه في صورة رائقة. فالأمر الثالث، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا ينبغي لك أن تكون مفسدا في الأرض وأن يمتد شرك إلى أحد، إن فعلت ذلك فأنت على خطر عظيم. الدعوة دي فيها أي مشكلة؟ لم يقولهم اعبدوا الله، 2 ارجوا اليوم الآخر، 3 لا تعثوا في الأرض مفسدين. ينبغي أن يقابلوه بماذا؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ويقبل هذا. لكن عادة الأقوام مع أنبيائهم أنهم لم يقبلوا دعوتهم، أمر عجيب. وهؤلاء أنبياء، فلا يأتي أخي يقول أنا اجتهدت في دعوة زوجتي أو في دعوة أخي أو في دعوة أبي ولم يقبل مني هذه الدعوة. أقول له أنت لست أفضل من أنبياء الله، وأبوك أو أخوك أو ولدك ليسوا أسوأ من كفاري أو الكفار الذين كانوا في زمن الأنبياء. لن تأفضل الأنبياء ولا هم أسوأ من الكفار في زمن الأنبياء. وحال الأنبياء الصبر في الدعوة في مقابل الإعراض والصدود. قال الله عز وجل فكذبوه فأخذتهم الرجفة، فأخذتهم الرجفة. الرجفة الزلزال الشديد، الرجفة الزلزال الشديد. يقال رجف أي ارتعش بشدة، ارتعش بشدة. لكن هذا الزلزال كان زلزالا مهولا، يقال أخذ الناس فضربهم ضربا شديدا حتى إن أعناقهم كانت تدق، يعني من شدة الزلزال الواحد يتاخذ ويتنفط في الأرض، دماغه دي تتفصل من جسم، سبحان الله. فأخذتهم الرجفة، فقال ربنا عز وجل فأصبحوا في دارهم جاثمين. كلمة أصبحوا لها معنيان، إما أن العقوبة كانت بالليل، العقوبة كانت بالليل، ويا سبحان الله الليل، الليل فيه كل شيء، فيه كل شيء، الليل فيه كل شيء، فيه وقت الخير والفضيلة والتنزل الإلهي، يناجي المؤمنون فيه ربهم، وينظر الله تعالى فيه إليهم ويسمع دعاءهم. ووقت الليل أيضا هو الوقت الذي فيه المكر والترتيب والتدبير، ولذلك يقال مكر مكر ليل، لأن مكر الليل ده دلالة على شدة، مكر فيه خبث وفيه قبح. وأيضا الليل يأتي فيه الشر، ولذلك في الخبر الذي في إسناده كلام وأعوذ بك من طارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطرق أهله ليلا، فإذا أتى نزل المسجد وعرس فيه إلى الصباح ثم انقلب إلى أهله، لعله من هذا الباب، والله أعلم. أيضا الليل وقت السحر، وقت السحر وشدته، فالسحرة ينشطون في أعمالهم وقت الليل، وكذلك أيضا وقت المردة والشياطين والجنة وقت الليل. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلق الصبيان بعد العشاء حتى نحفظهم من هذه الشياطين. ووقت الليل أيضا وقت التخطيطات العسكرية والترتيبات الإدارية ونحو ذلك، هذا كله بالليل، وهو أيضا وقت العذاب. فأصبحوا في دارهم جاثمين، جاثمين أي بعضهم فوق بعض، مكومين، جاثمين بعضهم فوق بعض، نسأل الله تعالى العافية. أو يمكن كلمة أصبحوا دلالة على ماذا؟ دلالة على الصيرورة، أي صاروا جاثمين بسبب موتهم وقتلهم. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هؤلاء القوم كانوا في قوة وعدد، في قوة وعدد، لو أن جيشا نازلهم ربما لا يقدر عليهم، لكن من الذي قدر عليهم؟ الذي قدر عليهم وما يعلم جنود ربك إلا هو، زلزلة، تم هلاكهم بالزلزال. هناك يا إخواني مدن بأكملها أزيلت بسبب الزلزال، هناك مدينة في الجزائر كان بها مئات الآلاف من البشر، خلال دقائق هذه المدينة أزيلت تماما تماما، لم يبق فيها شيء قائم، وقتل كل من فيها. وهذه المدينة هي مدينة الأصنام، كانت اسمها كده، مدينة الأصنام، أهلك من فيها جميعا، لم يبق منهم أحد، سبحان الله. فهذا يذكرنا بماذا؟ بالرجفة. وهذا دلالة على أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا كان في لحظات واحدة. وعادا وثمود، اذكر اذكر عادا وثمود. عادا كانت منازلهم بالأحقاف، والأحقاف مكان باليمن يعرفه العرب. طيب وثمود، وثمود مكانهم قريب من وادي القرى، وادي القرى شمال بلاد العرب، شمال بلاد العرب. فهذه المنازل يعلمها العرب جميعا، قريش يعلمون هذه البلاد ويعرفونها ويمرون على ديارها، وربما بعضهم يعرف نبأ من أخبارها. ولهذا قال ربنا عز وجل: وقد تبين لكم من مساكنهم، أنتم تسيرون وترون مساكنهم، ترون مساكنهم، إما مساكن قائمة ليس فيها أحد خاوية، وإما مساكن مدمرة تخبرك عما حل بها وبأهلها من الهلاك والعقوبة. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. المشكلة كلها أن الناس يعرفون الحق ولكنهم لا يريدون، لا يريدون، لأن الشيطان زين لهم أعمالهم، زين لهم أعمالهم أي زين لهم الصد عن سبيل الله والكفر بالله والعياذ بالله. فكل المعاصي من جهة الشيطان، كل المعاصي من جهة الشيطان، أي معصية، شرك بالله، كبيرة صغيرة، تفويت طاعة، كل هذه الأشياء إنما هي من قبيل الشيطان. كيف؟ أنه زين لك هذه المعصية، جملها في عينك وشجعك وحثك أن تقوم بها وأن تتوجه إليها. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. اسمع الكلمة الجميلة دي، فصدهم عن السبيل اللي هو سبيل الأنبياء، سبيل الله المستقيم. من الذي يصد الناس عن السبيل؟ الشيطان. إذا ممكن للناس أن يصدوا عن السبيل بأعمالهم، سواء الأعمال الفعلية أو الأعمال القولية، ممكن بالتأويلات الفاسدة، ممكن بالأهواء والظنون الكاذبة، ممكن بالأفعال الفاسدة الحابطة، وهذا كله من باب تزيين الشيطان. وقارون وفرعون، أي أذكر أيضا قارون وفرعون وهامان، والثلاثة دول مكانهم في مصر. قارون كان من قوم موسى وله قصة كبيرة ذكرها ربنا عز وجل في سورة القصص بالتفصيل. كان من قوم موسى، ثم ابتلاه الله عز وجل بالغنى فلم يرع إلا ولا ذمة، بل كفر وزعم أن هذا المال العريض إنما أخذه كابر، إنما أخذه كابرا عن كابر، فتكبر وأصابه العجب وخرج على قومه في زينته. ونصح فلم يقبل النصيحة وقال إنما أوتيته على علم عندي، فكان من جزائه أن خسفنا به وبداره الأرض. الخسف ده سبحان الله، الأرض ينزل في الأرض، يسيخ في الأرض، يسيخ في الأرض. لكن يا ترى هل بحيرة قارون الموجودة في الفيوم هي مكان قارون الذي كان فيه الخسف؟ هذا الكلام يحتاج إلى تأمل. بعض الناس يظن ذلك، وهناك حفريات كثيرة 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 ولكن لم تغني عنهم شيئا. لأنه إذا حصل الخسف يا ترى في أي أرض نزل؟ يعني ما احنا عندنا 7 أراضين، يا ترى احنا دلوقتي في الأرض كام؟ ولو نزلوا وحفروا حتى 50 كيلو، يبقى دي الأرض رقم كام؟ لعل هذا الأمر يا إخواني أمر عميق سحيق لا يوصل إليه إلا بأمر الله عز وجل، لكن حقيقة وقع ذلك الأمر. حتى ولو لم ندرك، حتى لو قام الباحثون بأجهزتهم وأدواتهم وبدأوا أن هم يجسوا الأرض ويستعملوا التقنيات الحديثة من أجل الكشف عن باطن الأرض، يقول لك احنا بنعرف الأرض دي فيها منجنيز أو حديد أو بترول عن طريق الأجهزة الدقيقة. طب نعرف برضك الأثار الموجودة، ولكنهم لم يهتدوا إلى كنوز قارون، لم يهتدوا إلى كنوز قارون، وأجهزتهم الدقيقة لم تصل إلى ذلك الأمر. طيب، ومن هو هامان؟ هامان هو وزير فرعون الذي كان يزين له الكفر ويعينه عليه، وكان ينفذ أوامره المتسلطة. عندما قال له يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، الوزير الناصح يقول له إيه؟ يقول له لا، موسى هذا صادق، وموسى هذا نعرفه منذ أن كان وليدا، فلا يمكن أبدا أن يكون كاذبا، ده تربيتك، تربيتك يا فرعون، فكيف يكون كاذبا؟ خبرناه وربي في قصرك وأنت تعرف أنه لا يكذب، فلماذا يكون كاذبا آنذاك؟ الوزير لم يقل كلمة الحق، بل بالفعل امتثل لأمر فرعون، بنى الصرح الكبير. فهذه عبرة لكل وزير لم ينصح، وكل وزير لم يسدد ولم يقارب، أن فيه شبه، أن فيه شبها من هامان. وفرعون معروف قصته، أحد الجبابرة الكبار، وقد عاقبه ربنا سبحانه وتعالى بمن معه بالغرق. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، أي من المذكورين وغيرهم الذين كذبوا الأنبياء أخذهم الله تعالى بذنوبهم، والباء فيها معنى السبب، أي أخذناهم بسبب ذنوبهم. فالذنوب يا إخواني عقوبتها شديدة، وربك سبحانه وتعالى لا يعاقب أحدا إلا بذنب، العقوبة لا تنزل غالبا إلا بذنب. ولذلك لما أصيب المسلمون بالقحط في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، أي بدعاء نبيك، واليوم نتوسل إليك بعم نبيك، أي بدعاء عم نبيك، قم يا عباس. فقام العباس رضي الله تعالى عنه فقال اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ممكن الإنسان، والأمر العجيب إن أكثر الناس ابتلاء بسبب الذنب هم أهل الطاعات، هم أهل الطاعات، وهذا من فضل الله تعالى عليهم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أو أعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. لماذا؟ لأن الكافر يبتلى على إيه؟ يبتلى على إيه الكافر؟ يعني حتى عندنا المثل البلدي مع الفارق، ضربوا الأعور على عينه، قال إيه؟ هي عورة، يعني المسألة ما فرقتش، لكن من الذي يتألم بالبلاء؟ ويكون البلاء له إما كفارة وإما رفعة ودرجة ومنزلة، هو مين؟ مش الكافر، أمال مين؟ أهل الإيمان، أهل الإيمان. لكن الله تبارك وتعالى يقصد بالذنب هنا أي الكفر، يقصد بالذنب هنا الكفر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: الشرك بالله. قلت: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. فأعظم الذنب الشرك بالله. فكلا أخذنا بذنبه، يعني بسبب الشرك بالله، هم صدوا عن السبيل أو هم قطعوا السبيل، قطع السبيل أو قتل الناس أو انتهاك الحرمات، هذا ليس بكفر، ولكن الكفر هو أعظم الذنوب. فكلا أخذنا بذنبه. ثم شدد لهم العقوبة بسبب ماذا؟ بسبب زيادة الذنب عن الشرك، إما بالصد وإما بانتهاك الحقوق وأخذها وسلبها، وإما بأن عاثوا في الأرض مفسدين. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، الحاصب هي الرياح الشديدة الباردة التي تحمل الحصباء، والحصباء هي الحجارة، يبقى رياح شديدة باردة تحمل الحصباء، والحصباء هي الحجارة. تصور بقى رياح شديدة باردة بتخبطهم بالحجارة يموتون يهلكون. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، الصيحة صوت شديد يصم الآذان فيخلع القلوب من أماكنها، يقوم ميت على طول من عظم الصوت، القلب ده يتشد من مكانه يموت. صيحة صوت عظيم لا يمكن لك أن تتصور، حاجة صعبة جدا. ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، يبقى دي صور من صور ماذا؟ العذاب. نسأل الله تعالى العافية، قولوا أمين، نسأل الله تعالى العافية. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال ربنا عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، الذين عبدوا مع الله تعالى آلهة أخرى، فأحبوهم وظنوا أن هذه الآلهة ستنصرهم، وهذا كله ليس بصحيح، بل هو ضعيف وتافه لا قيمة له ولا فائدة تحته. فمثلهم في هذه العبادة وهذه الأوهام الفاسدة كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، بيت، بيت العنكبوت سبحان الله تتخلله الرياح وتنظر ما به، يعني هو لا يحمي ما من بداخله لا من الرياح، ولا يحمي من بداخله من النظر إليه، بيت هش، بيت ضعيف. وكذلك هذه التصورات هشة وضعيفة. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فلينظر علماء الكونيات في هذه الأشياء وليجروا أبحاثهم ولينتهوا إلى ما ذكر ربنا عز وجل: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ثم قال ربنا عز وجل: لو كانوا يعلمون، لو علموا ذلك لانصرفوا عما هم عليه. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، هذا تحذير وتهديد، فإن الله تعالى يعلم أحوالهم ويخبر أقوالهم، فهو سبحانه وتعالى العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس، الأمثال يقصد بها التقريب، ويضربها الله تعالى للناس للبيان، ولكن لا يفهمها ولا يقف عليها كل أحد، وإنما يفهمها ويقف عليها العالمون. ولذلك كان بعض السلف إذا مر بآيات من القرآن فلم يفهمها حزن، لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق في سياق التوحيد وإقامة الحجج وضحض ما عليه الكفار من تصورات وأفهام وعبادات فاسدة، يذكر ربنا عز وجل بخلقه وقوته وقدرته، وهذا أمر يعرفونه ويسلمون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ففي هذا السياق قال ربنا عز وجل خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي ليس هملا ولا عبثا ولا سدى، وإنما خلق السماوات والأرض لعلة ثابتة وحكمة بالغة يعلمها سبحانه. إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي في ذكر أحوال الموحدين وأحوال المكذبين المعرضين وما حدث لهؤلاء وما حاق بهؤلاء، آية للمؤمنين. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. أتلو لها معنيان، إما أن تكون بمعنى القص والحكاية، وإما أن تكون بمعنى الاتباع. هذان تفسيران لأتلو. بمعنى القص والحكاية، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا. لو في هناك قصة وصدرت بأتلو، فالتلاوة تحمل على ماذا؟ على معنى الخبر والإنباء والقص. أما إذا كان السياق في غير ذلك فربما تحتمل معنى الإنباء وربما تحتمل معنى الاتباع. ولذلك يقال فلان تال لفلان. تال لفلان يعني إيه؟ تبع، جبع دي. إذن ده الأول وده ماشي وراه، تبعه ماشي وراه. فلان تال لفلان أي تلاه، أي اتبعه، أي كان وراءه وبعده. طيب بهذا المعنى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أي أنبئ الناس بالذي أوحي إليك، أنبئهم وأخبرهم وأبلغهم. والمعنى الثاني أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، ما بمعنى الذي، أي اتبع الذي أوحي إليك، اتبع الذي أوحي إليك. يبقى الذي أوحي إليك هو الوحي، وانت ماشي ايه؟ ماشي وراه. والاتباع يتضمن معنى العمل، الاتباع يتضمن معنى العمل، وده معنى دقيق. يبقى اتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أي اتبع الوحي واعمل بالوحي والتزم الوحي. وأقم الصلاة، هذه الواو إما أن تكون بيانية أو عاطفة، والعطف هنا يكون من باب الجزء على الكل، لأن إقامة الصلاة من جملة الوحي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغه، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، ولكن خص الصلاة لأنها عمود الدين. من أقامها فقد أقام الدين، ومن لم يقمها لم يقم الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل بعثا أو بعث جيشا أمرهم قبل الإغارة أن ينظروا، فإن سمعوا أذانا أو رأوا صلاة فليمسكوا. إذا صلاة أكبر شعيرة من شعائر الإسلام. الصلاة أكبر شعيرة من شعائر الإسلام بعد التوحيد الصلاة. وإذا قال الله عز وجل في أئمة الكفر: فإن تابوا، أي تابوا عن الشرك، أي قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الأخوة فين؟ في الدين أهو. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الصلاة. وقوله تعالى: وأقم الصلاة، شبيه بقول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وإقامة الصلاة فيها معان: المعنى الأول الديمومة، فأقام الشيء، أقام الشيء أي جعله قائما قائما، وهذا القيام لا يكون إلا بالديمومة، إما بديمومة إصلاحه أو بديمومة النظر فيه وعدم إهماله، فهذا كله فيه معنى القيام. ولذلك يقال للرجل غير المسافر مقيم، لأنه دائم الإقامة في هذا المكان. لكن إذا كان رحلة، رحلة يعني يرتحل من هذا المكان، فلا يسمى مقيما. فالذي يجعلنا نقول هذا مقيم وهذا مسافر، إن هذا في المكان يلزمه، دائم فيه، دائم فيه لا ينتقل عنه. وهذا هو الفارق الكبير بين البدوي وبين الحضر. لماذا سمي البدو بدوا؟ سمي البدو بدوا من البدو أي الظهور، فالبدو دائما يظهرون في هذا المكان، ثم ينتقلون فيظهرون في هذا المكان، ثم ينتقلون فيظهرون في هذا المكان، فبالتالي لا سكن لهم، هم يتنقلون وراء العشب. فإذا نزل العشب أو إذا نزل المطر ونبت العشب كانوا في هذا المكان. يبقى هل لهم وقت معين؟ لا. إذا نزل السماء بأرض قوم، إذا نزل السماء بأرض قوم، أي إذا نزل الماء بأرض قوم، إذن هم رحل فسموا البدو. أما الحضر من الحضور فيه معنى الإقامة، ولذلك الدول والحضارات لا تقوم على البداوة، وإنما تقوم على ماذا؟ على الحضارة، على الاستقرار. ولذلك البدايات الأولى للدول كانت حول الأنهار، البدايات الأولى للدول كانت حول الأنهار. لماذا؟ لأن النهر يصطادون منه، والنهر يفيء ماؤه على شطآنه فيكون خصبا فيزرعون، يبصيد وزراعة، إذن يستقرون، يستقرون يشوفون لهم واحد كبير يبقى الرئيس بتاعهم، وبعدين الرئيس يحكمهم بنظام، وبعدين يبقى فيه هناك مسؤوليات، أصبح في حكم ومسؤوليات ونظام وترتيب، وناس بيتناموا وبيكثروا وبيسكنهم، صارت الايه الدولة فين؟ حول الأنهار. كل الحضارات القديمة كانت حول الأنهار، سواء في مصر أو في الصين أو في بلاد الشام أو في أوروبا، كلها كانت حول الأنهار. لكن لا يمكن أن تأتي الحضارة من الصحراء، يكون قوم رحل، إلا إذا استقروا أو تركوا الصحراء ليعيشوا في المدن، كما فعل التتر عندما تركوا هضبة التبت ووسط أسيا، ثم انساحوا إلى البلاد ليخربوها، فلم يقيموا حضارة بل أقاموا دولة. فارق بين الدولة والحضارة، فارق بين الدولة والحضارة. النبي صلى الله عليه وسلم أسس دولة ذات حضارة، لكن التتر أسسوا دولة وخربوا حضارة، فانتبهوا إلى هذا الأمر. المهم، وأقم الصلاة، فالصلاة لابد من الديمومة عليها، الديمومة عليها عدم تركها، نمرة اثنين الديمومة عليها بالمحافظة عليها في وقتها، أمران. يبقى الديمومة بعدم تركها، والديمومة بأدائها في وقتها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي من صلى فإن الصلاة أو المصلي حال الصلاة يكون مبتعدا عن الفحشاء والمنكر. المصلي حال الصلاة يكون مبتعدا عن الفحشاء والمنكر. ولو أن الإنسان واظب على الصلوات في أوقاتها وداوم على الصلوات سيتدرب على ترك الفحشاء والمنكر. احنا عندنا وقت الصبح ووقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء الآخرة، يبقى انت عندك كل أوقات اليوم في ماذا؟ في صلاة. فأنت في كل وقت عند الصلاة محمي من الفحشاء والمنكر. ما ينفعش وانت بتصلي تقع في الفحشاء ولا في المنكر. إذا تدربت على ترك الفحشاء والمنكر تدريب. طب لا زودنا شوي، جعلنا فيه هناك صلاة ضحى، وجعلنا فيه هناك تحية مسجد، وجعلنا فيه هناك صلاة ليل، يبقى المسألة ايه؟ زادت. وهكذا، فإذا تدربت بالصلاة على ترك الفحشاء والمنكر كان هذا الأمر يعني قمينا أن تكون تاركا للفحشاء والمنكر. أما الأحاديث الواردة من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، فلا يصح شيء من هذه الأخبار. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، أعجب هذه التأويلات أي أفضلها بالنسبة لما قرأت، أي ذكر الله تعالى لمن ذكره أكبر من ذكره لله. أنت إذا ذكرت الله عز وجل فإن الله تعالى يذكرك، وذكر الله لك أكبر من ذكرك لله. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، فأنت إذا ذكرت الله فأنت مثن على الله، فإذا أثنيت على الله أثنى الله تعالى عليك ثناء أفضل من أن يذكرك فين؟ في الملأ الأعلى، أن يذكرك في الماء الأعلى. ولذكر الله أكبر، فاجتهد في ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير وطاعته وإتيان أوامره واجتناب محظورات التي نهى الله تعالى عنها، وتأمل نعم الله تعالى، وتفقد إحسان الله سبحانه وتعالى، وتذكر آلاء الله سبحانه وتعالى. هذا كله من جملة الذكر. فإذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله تبارك وتعالى ذكرا أعظم وأفضل مما ذكرته. والله يعلم ما تصنعون، هذا لكي تعلم أن الله تعالى مطلع عليك، يعلم صنيعك، فينبغي عليك أن تخشاه وأن تحذره وأن تتقيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الطاهرين الطيبين المؤمنين الذاكرين، أقول الذاكرين ونحن في شهر رمضان، يعني اجعل لنفسك حظا عظيما من الذكر، ودرب نفسك على الذكر، واشغل نفسك بالذكر، لا تجعل فمك مغلقا طول الوقت، ولكن حرك لسانك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قطع الأوقات في ذكر الله. أنت تسير في الطرقات، وأنت تمارس مصالحك، وأنت تقود سيارتك، هذه كلها أوقات يغفل عنها الناس. فلو اجتهدت في إزجاء هذه الأوقات بالذكر وحفظ الأوقات بالذكر لكان ذلك خيرا. نعم نحن نضيع أوقاتا كثيرة، ولكن لو استطعت أن تحافظ على وقتك بالذكر ما استطعت لكان ذلك خيرا لك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يشرح صدورنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أرجو الإخوة أن تحفظ سورة العنكبوت، هنعمل فيها مسابقة إن شاء الله، وهتكون فيها حاجات جميلة. المسابقة في الحفظ والتفسير، فيعني دقيقوا في ذلك الأمر إن شاء الله.